وإنني في هذه المسألة أود أن أنبه إلى أن القيد لا ينقض الوضوء، يعني لو تقيد عن الإنسان وهو على وضوء فإن وضوءه لا يبطل، كما أنه لو أعاد أنفه وخرج منه دم أو انجرح وخرج منه دم فإن وضوءه لا يبطل، لأنه لا يوجد دليل من الكتاب والسنة على أن الخارج من غير السبيلين ناقض الوضوء. وإذا لم يكن هناك دليل فلدينا قاعدة مقررة، وهي أن ما ثبت بدليل لا يرفع إلا بدليل. فهذا الرجل المتوضئ قد تمت طهارته بدليل شرعي، فلا يمكن أن نبطل هذه الطهارة إلا بدليل شرعي. نعم.
يقول السائل: في حالة الرمل ينزل معه قطرات لا أعلم هل هي مني أو مدي، وهل في هذه الحالة الغسل أم الوضوء، وهل المدي طاهر أم نجس؟
نعم. الذي يخرج من الإنسان من قضيبه أربعة أشياء: المني والمدي والبول والودي. كم هذه؟ المني والمري والبول والودي، أربعة. أما المني والمري فسببهم الشهوة، وأما البول فمعروف، والودي هو ماء أبيض يخرج عقيب البول وكأنه حصارة المتانة والله أعلم. الودي والبول حكمهما واحد، اي انهما نجسان يجب غسلهما اذا اصاب الثوب او البدن وينقضان الوضوء. واما المني فانه طاهر لا يجب غسل ما اصابه، ولكنه يوجب غسل البدن كله. واما المني فانه نجس نجاسه خبيثه يكفي أن تعمه بالماء بدون غسل ولا طهر، ولكن يجب فيه غسل الذكر والأنثيين مع الوضوء، وهذه من حكمة الله عز وجل. لما كان المني غاية الشهوة صار طاهرا موجبا للغسل، المني دونه صار نجسا نجاسة خفيفة وموجب لغسل الذكر والأنثيين وإن لم يصبه ماء، حتى المكان الذي لم يصبه المذي يجب غسله من الذكر والأنثيين ويوجب البول. لما كان لا علاقة له بالشهوة صار نجسا ولا يوصل إلا ما أصابه فقط وموجبا للوضوء. لكن قد يقول قائل: ما الفرق بين المني والمذي؟ المني يخرج عند اشتداد الشهوة ويخرج بتدفق، كما قال تعالى: خلق من ماء دافق يخرج من بين السلوكات، وهو ايضا غليظ. اما المذي فانه بالعكس رقيق ولا يخرج حال الشهوة حال شدتها، وانما يخرج بعد فتورها، وايضا لا يحس الانسان بخروجه. فإذا كنت فإذا خرج منك شيء فسيتبين إذا كان عند شدة الشهوة ويأخذ دفا فهو مني يوجد الغسل. وأما إذا كان عند وجود الشهوة وبعد انخفاضها وبدون أن تحس به فهذا مني يجب نرفه بالماء، يعني غمره بالماء وغسل الذكر والأنثيين مع الوضوء.
وإذا خرج من غير شهوة يا شيخ؟
هذا ليس بمني، هذه عصارة في القنوات حكمها حكم البول. إذا خرج بدون شهوة هذا السائل اللزج فإن هذا لا يعتبر منيا ولا مليا، إنما هو عصارة من القضيب حكمها حكم البول. نعم.
يقول السائل: ما حكم أكل الدجاج الفرنسي وغيره من الخارج؟
دجاج الفرنسي
معه جزية هذا الارتجاج؟
المثلج اللي يجي مثلج
ثلاجات. على كل حال الدجاج حلال سواء كان من فرنسا او من امريكا او من انجلترا او من البرازيل او من مكة او من جدة او من اي بلد من كذا، الدجاج حلال. لكن الشأن كل الشأن في دكاتره، هل يبكي على الوجه مشروع ام لا؟ نقول الذين تحل ذبيحتهم ثلاثة: المسلم واليهودي والنصراني. فإذا وجدنا دجاجا أو غنما أو بقرا أو إبلا أو ذباء أو غير ذلك ذبحه مسلم أو يهودي أو نصراني أكلناه. ولا يلزمنا أن نسأل كيف ذبحه، ولا أن نسأل هل سمى عليه أم لم يسمى، بل إن السؤال عن ذلك من باب التنطع بدين الله. لسنا أشد ورعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أهدت له امرأة من اليهود عام خيبر، أهدت له شاة فأكل منها ولا سأل. ودعاه غلام يهودي في المدينة إلى شعير وإهالة سنخة، الإهالة الودك أو الشحم، السنخة التي لها رائحة متغيرة، وأكل النبي عليه الصلاة والسلام. وسأله قوم قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. فقال: سموا أنتم وكلوا. قالت عائشة وهي التي روى الحديث: وكانوا حديثي عهد بكفر، يعني أنهم لم يسلموا إلا قريبا. ومثل هؤلاء قد تخفى عليهم الأحكام. وما هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: سموا أنتم وكلوا، ولم يقل اسألوا ما سموا أم لا، ولم يقل اسألوا كيف ذبحوا. إذا فما دامت هذه الدجاج ترك من دول تحل ذبائحهم فالأصل فيها إيش؟ الحل والإباحة. إلا إذا وجدنا شيئا رأسه موجود لم يبقى، حينئذ نقول هذا ميت لا يبقى. نعم.
يقول السائل: يرفع بعض الجنود اصبعي السبابة والوسطى على هيئة رقم 7 رمزا للانتصار، ما حكم ذلك؟ وأليس من الأولى أن نرفع السبابة إشارة للواحد القهار مع التكبير؟
هذا لا شك أنه الأولى أننا نحمد الله سواء رفعنا الوسطى أو الأديات كلها، وقلنا الحمد لله على الانتصار الحمد لله هذا الأن. نعم. لكن إذا كانت هذه علامة معروفة بين الناس بين الدول فلا أرى مانعا من الإشارة بها. نعم.
يقول سائل: أيهما أفضل، ترك الصفوف الأولى والجلوس قريبا من الشيخ الذي سيلقي درسا بعد الصلاة فيحصل التركيز أكثر، أو الصلاة في الصفوف الأولى وإن لم يتمكن بعد الصلاة من الجلوس قريبا من الملقي للدرس فيخف التركيز قليلا؟
طلب العلم أفضل من التقدم في الصف، لأن طلب العلم من أفضل الأعمال، حتى أن الله عز وجل جعل طلب العلم موازنا تماما للجهاد. فقال سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فجعل الله المؤمنين ينقسمون الى كم؟ قسمين: قسم نافروا للجهاد، وقسم قعدوا ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم. فاذا دار الامر بين ان تكون في الصف الاول ولكنه يفوتك المكان القريب من العالم ويفوتك العلم، فان بقاءك حول العالم من اجل ان تفهم العلم افضل، لأن طلب العلم أفضل من التقدم في الصف.
يقول السائل ما حكم ما ذبح لغير الله؟
ما ذبح لغير الله فقط أشرك، ولكن ما معنى ما ذبح لغير الله؟ أخشى أن السائل يريد أن شخصا نزل به ضيفا فذبح له، إذا كان الأمر كذلك فهذا لا يصح. أما من ذبح للشخص تقربا إليه بالذبح وتعظيما له بالذبح فهذا شرك. والفرق بين هذا والأول أن الأول ذبح للشخص ليأكل الذبيحة، وهذا ذبح له تعظيما سواء أكل ولا مأكل أو لم يأكل. فمن ذبح لغير الله تعظيما لهذا المذبوح له وتقرب إليه فهذا شرك أكبر، عليه أن يتوب إلى الله، ومن تاب تاب الله عليه. ومن ذبح للشخص من أجل الضيافة فإن هذا لا يصح. ولذلك تجد الأول الذي ذبح تعظيما يذبح الذبائح بين يدي المعظم، والثاني يذبح على المسلق لا يأتي له إلا باللحم. نعم.
يقول السائل أنا رجل حلفت على امرأتي على ألا تفسق على نوافذ المنزل حينما أخذ الناس يلصقون على نوافذهم ثم ألصقت، فماذا علي وما هي مقدار الكفارة؟
نعم. كل من حلف على شخص ولم يقل إن شاء الله وخالفه الشخص المحلوف عليه فإنه يكفر كفارة يمين. وكفارة اليمين أربعة أنواع، ثلاثة منها على الترتيب وواحد على الترتيب، وقد بينها الله عز وجل في كتابه في قوله فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه ثلاثة على التقيل وعلى الترتيب. على التقيل فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا أحلفتم. لكن ما المراد بقول من لم يجد؟ هل المعنى من لم يجد شيئا يطعمه، أو من لم يجد شخصا يطعمه، أو الأمران؟ أنتم فهمين السؤال؟ هل المراد من لم يجد شيئا يطعمه يعني ما عنده فلوس ما عنده طعام، أو المراد من لم يجد شخصا يطعمه يعني عنده فلوس وطعام لكن ما هو الفقير؟ ها؟ الأمرين جميعا. أحيانا يكون الإنسان عنده مال يستطيع أن يطعم ويكسو ويعتق، لكن لا يجد رقبة يطعمها، ولا يجد فقيرا يطعمه أو يكسوه. نقول الآن أنت لم تجد فتصوم ثلاثة أيام. أحيانا يجد الفقراء ويجد الرقاب لكن ليس عنده مال، نقول هذا أيضا يصوم ثلاثة أيام متتابعة. وأن تلو أيها الإخوة من بلاغة القرآن أن الله قال فمن لم يجد، ولم يقل من لم يجد طعاما أو من لم يجد من يطعم، قال فمن لم يجد فحذف المفعول إيذان بإيش؟ بالعموم. إيذان بالعموم أي من لم يجد طعام يطعمه ولا شخص يطعمه فإنه يصوم ثلاثة أيام متتابعة. ولكني بهذه المناسبة أود أن أوجه إليكم نصيحة. أولا لا تحرصوا على الحلف، هذه واحدة، لأن هذا أحد المعاني أو المعنيين في قوله تعالى واحفظوا أيمانكم، فإن بعض العلماء يقول احفظوا أيمانكم يعني لا تكثر الحلف. ثانيا أن الإنسان إذا حلف قد يحنث فيلزم نفسه بكفارة، وإذا قدر أنه أراد أن يحلف فليقول إن شاء الله، لأنه إذا قال إن شاء الله حصل له بذلك فائدتان. الفائدة الأولى تيسير الأمر وأن الله يحقق له ما حلف عليه، والثانية أنه لو لم يفعل لم يكن عليه كفار. وأذكر لكم قصة حدثنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة علماء هذه الأمة الذين أسندوها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال سليمان بن داود وهو نبي أعطاه الأرض ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. قال سليمان والله لا أطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. 90 امرأة يطوف عليهن جامعهن في ليلة كل امرأة تلد غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله لأنه عليه الصلاة والسلام كان عازما على أن يفعل ففعل. لكن الولادة بيد من؟ بيد الله عز وجل. وفعل الفعل ولدت منهن امرأة واحدة شق إنسان نصف إنسان يعني ما جاء ولا ولد واحد وهو حلف من الوضوء على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن ولد مقاتل في سبيل الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لم يحمل وكان دركا لحاجته. هذا الفائدة يعني لو قال إن شاء الله لحصل له مراده. إذا أنت إذا حلفت أولا لا تحلف، ثانيا إذا قدر أن حلفت فتقول إن شاء الله لأجل إذا حنث لازمك الكفار. وشر من ذلك ما صار بعض الناس اليوم يستعمله كثيرا أو ما استعمله اليوم كثير من الناس وهو الحلف بالطلاق. هذا شر من الحلف بالله عز وجل لأن بعض الناس في أدنى شيء يقلب يقدم ضيفا على قريب فإذا أراد أن يذبح له شاة قال علي الطلاق ما تذبح الشاة. فيقول القريب علي الطلاق لا أذبح الشاة. وش نسأله الآن؟ مشكلة. لذلك أنا أحذر من هذا العمل لأن وإنما أقول بالتحذير منه لأن جمهور أهل العلم يرون أن هذا تعليق طلاق إذا لم يحصل طلقة المرأة. وإن كان بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن حكم هذا حكم جميل لكن جمهور العلماء على أنه طلاق. لذلك أنا أحذر من هذا الأمر وأقول إذا قدمت ضيفا على أخيك ورأيت أنه سيكرمك فاقبل كرامته من أجل إذا جاء إليك نازلا بك يقبل كرامته. هذا هو الذي أنصح به. وأظن أن الوقت انتهى لأنصحكم وأقول ما شاء الله حديث على وقت الوقت وإنني بهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أن القي لا ينقض وضوء. يعني لو تقي الإنسان وهو على وضوء فإن وضوءه لا يبطل كما أنه لو أعاد أنفه وخرج منه دم أو انجرح وخرج منه دم فإن وضوءه لا يبطل لأنه لا يوجد دليل من الكتاب والسنة على أن الخارج من غير السبيلين ناقض النور. وإذا لم يكن هناك دليل فلدينا قاعدة مقررة وهي أن ما ثبت بدليل لا يرفع إلا إيش؟ إلا بدليل. فهذا الرجل المتوضئ قد تم طهارته بدليل شرعي فلا يمكن أن نبطل هذه الطهارة إلا بدليل شرعي. نعم.
يقول السائل في حالة العري ينزل معه قطرات لا أعلم هل هي مني أو مني وهل في هذه الحالة الغسل أم الوضوء وهل المذي ظاهر أم نجس؟
الذي يخرج من الإنسان من طبيبه أربعة أشياء: المني والمذي والبول والودي. كم هذه؟ المني والمذي والبول والودي أربعة. أما المني والمذي فسببهما الشهوة، وأما البول فمعروف، والودي هو ماء أبيض يخرج عقيب البول وكأنه حصارة المتانة والله أعلم. الودي والبول حكمهما واحد، أي أنهما نجسا يجب غسلهما إذا أصاب الثوب أو البدن وينقضان الوضوء. وأما المني فإنه طاهر لا يجب غسل ما أصابه، ولكنه يوجب الغسل، غسل البدن كله. وأما المذي فإنه نجس نجاسة خبيثة، يكفي أن تعمه بالماء بدون غسل ولا فرق، ولكن يجب فيه غسل الذكر والأنثيين مع الوضوء. وهذه من حكمة الله عز وجل، لما كان المني غاية الشهوة صار قابلا موجبا للغسل، المذي دونه صار نجسا نجاسة خفيفة وموجب لغسل الذكر والأنثيين وإن لم يصبه ماء. حتى لما كان الذي لم يصبه المذي يجب غسله من الذكر والأنثيين ويوجب البول، لما كان لا علاقة له بالشهوة صار نجسا ولا يوصل إلا ما أصابه فقط وموجبا للغسل. لكن قد يقول قائل: ما الفرق بين المني والنجس؟ المني يخرج عند اشتداد الشهوة ويخرج بتدفق، كما قال الله تعالى: خلق من ماء دافق يخرج من بين السلوك والتراب، وهو أيضا غليظ. أما المذي فإنه بالعكس رقيق ولا يخرج حال الشهوة حال شدتها، وإنما يخرج بعد فتورها، وأيضا لا يحس الإنسان بخروجه. فإذا كنت فإذا خرج منك شيء فسيتبين إذا كان عند شدة الشهوة ويخرج دفقا فهو مني يوجب الغسل. وأما إذا كان عند وجود الشهوة وبعد انخفاضها وبدون أن تحس به فهذا مذي، يجب نرفه بالماء، يعني غمره بالماء وغسل الذكر والأنثيين مع الوضوء.
وإذا خرج من غير شهوة يا شيخ؟
هذا ليس بمذي، هذه عصارات في القنوات حكمها حكم البول. إذا خرج بدون شهوة هذا السائل اللزج فإن هذا لا يعتبر منيا ولا مذيا، إنما هو إصارات من الطبيب، حكمها حكم البول. نعم.
يقول السائل: ما حكم أكل الدجاج الفرنسي وغيره من الخارج؟
الدجاج الفرنسي
معه جزية هذا الدجاج؟
المثلج اللي مثلج
الثلاجات. على كل حال الدجاج حلال سواء كان من فرنسا أو من أمريكا أو من إنجلترا أو من البرازيل أو من مكة أو من جدة أو من أي بلد كان، الدجاج حلال. لكن الشأن كل الشأن في الدكاترة، هل يبكي على الوجه مشروع أم لا؟ نقول الذين تحل ذبيحتهم ثلاثة: المسلم واليهودي والنصراني. فإذا وجدنا دجاجا أو غنما أو بقرا أو إبلا أو ذباء أو غير ذلك ذبحه مسلم أو يهودي أو نصراني أكلناه. ولا يلزمنا أن نسأل كيف ذبحه، ولا أن نسأل هل سمى عليه أم لم يسمى، بل إن السؤال عن ذلك من باب التنطع بدين الله. لسنا أشد ورعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أهدت له امرأة من اليهود عام خيبر، أهدت له شاة فأكل منها ولسأل، ودعاه غلام يهودي في المدينة إلى شعير وإهالة سنخة، الإهالة الودك أو الشحم، السنخة التي لها رائحة متغيرة، وأكل النبي عليه الصلاة والسلام. وسأله قوم قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا أنتم وكلوا. قالت عائشة وهي التي روت الحديث وكانوا حديثي عهد بالكفر، يعني أنهم لم يسلموا إلا قريبا، ومثل هؤلاء قد تقع عليهم الأحكام. وما هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام سموا أنتم وكلوا، ولم يقل اسألوه ما سموا أم لا، ولم يقل اسألوه كيف ذبحوا. إذا فما دامت هذه الدجاج ترث من دول تحل ذبائحهم فالأصل فيها ايش؟ الحل والعباح. إلا إذا وجدنا شيئا رأسه موجود لم يبقى، حينئذ نقول هذا ميت لا يبقى.
يقول السائل يرفع بعض الجنود اصبعين السبابة والوسطى على هيئة رقم 7 رمزا للانتصار، ما حكم ذلك؟ وأليس من الأولى أن نرفع السبابة إشارة للواحد القهاري مع التكبير؟
هذا لا شك أنه الأولى أننا نحمد الله سواء رفعنا الوسطى أو الأليس كلها، وقلنا الحمد لله على الانتصار الحمد لله هذا الأن. نعم، لكن إذا كانت هذه علامة معروفة بين الناس بين الدول فلا أرى مانعا من الإشارة بها. نعم.
يقول سائل أيهما أفضل، ترك الصفوف الأولى والجلوس قريبا من الشيخ الذي سيلقي درسا بعد الصلاة فيحصل التركيز أكثر، أو الصلاة في الصفوف الأولى وإن لم يتمكن بعد الصلاة من الجلوس قريبا من الملقي للدرس فيخف التركيز قليلا؟
طلب علم أفضل من التقدم في الصف، لأن طلب العلم من أفضل الأعمال، حتى أن الله عز وجل جعل طلب العلم موازنا تماما للجهاد، فقال سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فجعل الله المؤمنين ينقسمون الى كم؟ قسمين، قسم نفروا للجهاد، وقسم قعدوا ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم. فاذا دار الامر بين ان تكون في الصف الاول ولكنه يفوتك المكان القريب من العالم ويفوتك العلم، فان بقاءك حول العالم من اجل ان تفهم العلم افضل، لأن طلب العلم أفضل من التقدم في الصف. نعم.
يقول السائل ما حكم من ذبح لغير الله؟
من ذبح لغير الله فقد أشرك، ولكن ما معنى من ذبح لغير الله؟ أخشى أن السائل يريد أن شخصا نزل به ضيفا فذبح له، إذا كان الأمر كذلك فهذا لا بأس به. أما من ذبح للشخص تقربا إليه بالذبح وتعظيما له بالذبح فهذا شرك. والفرق بين هذا والأول أن الأول ذبح للشخص ليأكل الذبيحة، وهذا ذبح له تعظيما سواء أكل ولا لم يأكل. فمن ذبح لغير الله تعظيما لهذا المذبوح له وتقرب إليه فهذا شرك أكبر، عليه أن يتوب إلى الله، ومن تاب تاب الله عليه. ومن ذبح للشخص من اجل الضيافه فان هذا لا باس به، ولذلك تجد الاول الذي ذبح تعظيما يذبح الذبائح بين يدي المعظم، والثاني يذبحها بالمسلخ تأتي له إلا باللحم. نعم.
يقول السائل: أنا رجل علمت على امرأتي على ألا تفسق على نوافذ المنزل حينما أخذ الناس يفسقون على نوافذهم ثم ألصقت، فماذا علي وما هي مقدار الكفارة؟
نعم، كل من حلف على شخص ولم يقل إن شاء الله وخالفه الشخص المحلوف عليه فإنه يكفر كفارة يمين، وكفارة اليمين أربعة أنواع، ثلاثة منها على الترتيب وواحد على الترتيب، وقد بينها الله عز وجل في كتابه في قوله: فكفارتهم إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه ثلاثة على التخيير وعلى الترتيب. على التخيير: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا أحلفتم. لكن ما المراد بقول من لم يجد؟ هل المعنى من لم يجد شيئا يطعمه، أو من لم يجد شخصا يطعمه، أو الأمران؟ أنتم فهمين السؤال؟ هل المراد من لم يجد شيئا يطعمه يعني ما عنده فلوس ما عنده طعام، أو المراد من لم يجد شخصا يطعمه يعني عنده فلوس وطعام لكن ما وجد فقير؟ ها؟ الأمرين جميعا. أحيانا يكون الإنسان عنده مال يستطيع أن يطعم ويكسو ويعتق، لكن لا يجد رقبة يطعمها، ولا يجد فقيرا يطعمه أو يكسوه. نقول: أنت لم تجد فتصوم ثلاثة أيام. أحيانا يجد الفقراء ويجد الرقاب لكن ليس عنده مال، نقول: هذا أيضا يصوم ثلاثة أيام متتابعة. وانتبهوا أيها الإخوة من بلاغة القرآن أن الله قال: فمن لم يجد، ولم يقل من لم يجد طعاما أو من لم يجد من يطعم، قال: فمن لم يجد، فحذف المفعول إذانا بإيش؟ بالعموم، إذانا بالعموم، أي من لم يجد طعاما يطعمه ولا شخصا يطعمه فإنه يصوم ثلاثة أيام متتابعة. ولكني بهذه المناسبة أود أن أوجه إليكم نصيحة: أولا لا تحرصوا على الحلف، هذه واحدة، لأن هذا أحد المعاني أو المعنيين في قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم. فإن بعض العلماء يقول: احفظوا أيمانكم يعني لا تكثروا الحلف. ثانيا أن الإنسان إذا حلف قد يحنث فيلزم نفسه بكفارة، وإذا قدر أنه أراد أن يحلف فليقل إن شاء الله، لأنه إذا قال إن شاء الله حصل له بذلك فائدتان: الفائدة الأولى تيسير الأمر وأن الله يحقق له ما حلف عليه، والثانية أنه لو لم يفعل لم يكن عليه كفار. وأذكر لكم قصة حدثنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة علماء هذه الأمة الذين أسندوها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال سليمان بن داود، وهو نبي أعطاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، قال سليمان: والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. 90 امرأة يطوف عليهن جامعهن في ليلة، كل امرأة تلد غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، لأنه عليه الصلاة والسلام كان عازما على أن يفعل ففعل، لكن الولادة بيد من؟ بيد الله عز وجل. وفعل الفعل، ولدت منهن امرأة واحدة شق إنسان، نصف إنسان، يعني ما فيها ولا ولد واحد. وهو حلف من الوضوء على 90 امرأة تريد كل واحد منهن ولد مقابل بسرها. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لم يحمل وكان دركا لحاجته. هذا الفائدة. يعني لو قال إن شاء الله لحصل له مراده. إذن أنت إذا حلف أولا لا تحلف. ثانيا إذا قدر أن تحلف فلا فتقول إن شاء الله. لأجل إذا حنت لازم في الكفارة. وشر من ذلك ما صار بعض الناس اليوم يستعمله كثيرا أو ما استعمله اليوم كثير من الناس وهو الحلف بالطلاق. هذا شر من الحلف بالله عز وجل. لأن بعض الناس في أدنى شيء يغلب يقدم ضيفا على قريب فإذا أراد أن يذبح له شاة قال علي الطلاق ما تذبح الشاة. فيقول القريب علي الطلاق لا أذبح الشاة. وش نسأل له؟ مشكلة. لذلك أنا أحذر من هذا العمل لأن وإنما أقول بالتحذير منه لأن جمهور أهل العلم يرون أن هذا تعليق وطلاق إذا لم يحصل طلقت المرأة. وإن كان بعض العلماء الشيخ سلم الجميع رحمه الله يرى أن حكم هذا حكم جميل لكن جمهور العلماء على أنه طلاق. لذلك أنا أحذر من هذا الأمر وأقول إذا قدمت ضيفا على أخيك ورأيت أنه سيكرمك فأقبل كرامته من أجل إذا جاء إليك نازلا بك يقبل كرامته. هذا هو الذي أنصح به. وأظن أن الوقت انتهى. يا صاحب مبروك ما شاء الله حديث على وقت الوقت.